أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحفظون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكتي، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. لمحمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة، تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. الفائدة 24 بعد 100 ورد في تفصيل ضروب المشي، مشي الإنسان وعدوه، يعني التسمية مختلفة. الدرجان هي مشية الصبي الصغير، الحبو، أقول طفل يحبو، شنو معنى يحبو؟ الحبو هو مشي الرضيع على أسده، واضح؟ الحجلان أو الرديان هو أن يرفع الغلام رجلا ويمشي على أخرى. أنا شنو نسميه بالجيلة لو شنو؟ الحجلان هذا مشي، هذا وصفه. الخطران مشية الشاب باهتزاز ونشاط، مشية قد تكون سريعا، تسمى مشية الخطران. الدليف هي مشية الشيخ رويدا رويدا، يمشي دليفا ومقاربته في الخطى. الهدجان مشية المثقل، مشية الهدجان. الرسفان، الرسفان مشية المقيد، إذا كان الشخص مقيد ويمشي يسمى مشيته بالرسفان. الدؤالان هي مشية، مشية خفيفة. الدؤالان مشية خفيفة، وبعضهم يقول يسمى الذئب ذؤالة لأجل هذه المشية. الوكبان مشية في درجان، ومنه اشتق الموكب أي في تدريج. الاختيال والتبختر والتبيهس مشية الرجل المتكبر أو المرأة المعجبة بجمالها وكمالها، مختالة متبخترة متبيهسة. هذا واحد بعد خطيب ويحكي متبيهسة فيما شو متبيهسة، هذا بعد طن واحد يطلع على هذه كلام العرب. الخزل مشية المنخزل في مشيه، كأن الشوك شاك قدمه، تسمى مشية الخزل. المطيططاء، المطيطاء مشية المتبختر ومده يده. الحيكان مشية يحرك فيها الماشي أليته ومنكبيه. ها وين تذكر صدام، تذكر هاي المشاكل. القهقرة أو القهقرة مشية الراجع إلى الخلف. العشزان مشية مقطوع الرجل. الإهطاع مشية المسرع الخائف، ولذلك الإهطاع ورد في كتاب الله العزيز مهطعين مقنعي رؤوسهم، إشارة إلى هذه المشية، مسرعين خائفين. الهرولة هذه مشية، مشي بين المشي الطبيعي والعدو. هناك مشيات كثيرة، منها الهيدبة مشية بسرعة، التذعلب مشية في استخفاء، الحندفة أو النعتلة، النعتلة أن يمشي مفاجئا سماده ويقلب رجليه كأنه يغرف بهما، لعله احنا ماشي عندنا يقول فلاني قام ينعتل، احنا نقصد بها، نقصد بها معنى اخر، صار انه لها معنى اخر. وهي ايضا من التبختر. الترهوب مشي الذي يمشي على كأنه يموت في مشي. وهناك يعني اسماء اخرى ارجو مراجعتها في الفصل 12 في تفصيل ضروب مشي الانسان في هذا الكتاب، وهو فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي. الكلام لا زال في المفعول المطلق، وبينا في الدرس السابق تعريفات المفعول المطلق. قال أصلا: والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة. بينا أنه ليس كل مصدر هو مفعول مطلق، بل المصدر الفضلة، لأنه يوجد مصدر عمدة. فالمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة، هنا بينا أنه لها معنيان: ما يقابل العمدة وما يستغني الكلام عنه. المسلط عليه عامل من لفظه، من مادته، ضرب ضربا كضربت ضربا، الضاد والراء والباء، أو من معناه كقعدت جلوسا، يعني يشتركان لعله في المعنى. وقد ينوب عنه غيره كضربته سوطا، وفاجلدوهم 80 جلدة، وفلا تميلوا كل الميل. وقوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وليس منه وكلا منها رغدا. قال شرح: لما أنهيت القول، إذن المفعول المطلق هو المصدر الفضلة الذي سلط عليه عامل من لفظه أو من معنى، هذا هو تعريفه. بينا في الدرس السابق أنه ليس كل مصدر هو مفعول مطلق، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في جد جده، وكلامك كلام حسن، بل المصدر الفضل، يعني المصدر المقيد بهذه القيود، مصدر فضل مسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، نعم يكون مفعول مطلق. مصدر مطلقا لا يكون مفعول مطلق، مصدر فقط لا يكون مفعول مطلق، بل المصدر المقيد بهذه القيود. هنا لا بأس بالإشارة إلى موضوع لعله من المواضيع المهمة، وهو وقع الخلاف بين المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية في أصل الاشتقاق. هل أن في أصل الاشتقاق اشتق الفعل من المصدر، أو أن المصدر اشتق من الفعل؟ حصل الخلاف، فذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل، يعني الفعل أصل والمصدر، الفعل أصل والمصدر فرع عليه، فرع منه، مشتق منه. هذا رأي المدرسة الكوفية. وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه، يعني المصدر هو الأصل في الكلام. وهذا لعله حتى في بعض المباحث الأصولية هناك فيه إشارة لأنه أصل الاشتقاق هل هو الفعل أو المصدر، ولذلك أنا راح أحاول أنه يعني أطرح هذا البحث. الكوفيون استدلوا بأدلة. الكوفيون شنو رأيهم؟ المصدر مشتق من الفعل، يعني ثبتوا أنه الفعل، الفعل هو الأصل، ثم بعدها اشتق المصدر منه، ضرب يضرب ضربا، واضح المعنى إن شاء الله. ضربا المصدر التصريف الثالث للفعل، المصدر التصريف الثالث للفعل. ذهبت المدرسة الكوفية إلى أن المصدر مشتق من الفعل. لماذا؟ قالوا: لأن المصدر يصح لصحة فعله، يعني إذا كان الفعل صحيح فيكون المصدر صحيحا، وإذا كان الفعل معتلا يكون المصدر معتلا. فالمصدر يصح لصحة فعله ويعتل لعلة فعله. يمثلون هكذا، يقولون: ألا ترى أنك تقول قاوم قواما، قاوم فعل، قواما مصدر، قاوم قواما فصح المصدر لصحة فعله، وتقول هنا اعتل، وتقول قام قياما، قام قياما، فهنا صح لصحة فعله، يعني قاوم قواما اعتل لعلة فعله، معتل هناك حرف علة، وقام قياما صح لصحة فعله. إذن هذا دليل على أن المصدر الذي يصح لصحة فعلي ويعتل لعلة فعلي أنه مشتق من الفعل، وأن الفعل أصل، وأن الفعل هو الأصل، ثم بعدها تم اشتقاق المصدر منه. واضح هذا المعنى الأول؟ هذه النقطة الأولى أو الوجه الأول الذي ذكرته المدرسة الكوفية. الوجه الثاني أن المصدر يذكر تأكيدا للفعل، يعني يؤتى بالفعل ثم يؤكد بأي شيء بالمصدر. ولا شك أن رتبة المؤكد وهو الفعل أسبق من رتبة المؤكد وهو المصدر، أي أن الفعل يأتي قبل المصدر، أي أن الفعل يأتي قبل المصدر. ضربته ضربا، المصدر ضربا، إذن فهذا دليل على أن الفعل والمصدر، على أن الفعل أصل والمصدر فرع. بل راح أذكر لك ثلاث آراء المدرسة الكوفية وثلاث آراء للمدرسة البصرية، والتحقيق موكول إلى محلي، راح أعطيك المصدر إن شاء الله أنت تراجع بعد هذا البحث لأنه لعله تحتاجه في دراستك القادمة. يؤيد هذا أننا يقولون المدرسة الكوفية يقولون إحنا قلنا أنه الفعل هو هو الأصل، يؤيد هذا أنه يوجد عندنا أفعال ولا مصادر لها، يوجد عندنا أفعال لكن لا يوجد لها مصدر. هذا دليل على أن الفعل هو الأصل، مثل إيش؟ مثل النعمة، مثل بئسة، مثل عسى، مثل حبذا، هذه أفعال ولا يوجد لها مصدر. فهذا دليل على أن الفعل أصل للمصدر والمصدر مشتق منه وفرع عليه. واضح المعنى إن شاء الله؟ لماذا لاستحالة وجود الفرع، يعني لو كان الفعل فرعا يستحيل أن يوجد الفرع بلا أصل، والآن هو موجود الفعل ولا يوجد له أصل، إذن هو ليس بفرع، إذن هو أصل. هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، لا يجوز أن يقال أن المصدر سمي مصدرا لأن الفعل صدر عنه. المدرسة الكوفية تقول هكذا، لا يجوز أن يقال أن المصدر سمي مصدرا لأن الفعل صدر عنه، كما يقال للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدرا لصدورها عنه. هذا منقول، لفظ منقول، كان سابقا للإبل يقال لها مصدر، هذا المكان الذي تصدر منه الإبل فيسمى مصدرا. يقولون لا يمكن أن نقول نعمم هذا المعنى فنقول سمي مصدرا لأنه صدر منه الفعل، فيكون المصدر أصل والفعل فرع. يقولون ليس هكذا الكلام، لا نسلم به، بل هكذا تقول المدرسة الكوفية، سمي مصدرا لأنه مصدور عن الفعل، يعني اسم مفعول وليس اسم فاعل، سمي مصدرا لأنه مصدور عن الفعل، يعني كما قالوا مركب فاره بمعنى مركوب فاره ومشرب عذب بمعنى مشروب. فقالوا عندما نقول مصدر نريد اسم المفعول، يعني مصدور وليس اسم الفاعل، بحيث لأنه المدرسة البصرية تقول هذا اسم فاعل، الفعل صدر منه فسمي مصدرا. يقول لا، احنا ما نسلم بهذا الوجه. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هذه ثلاثة آراء للمدرسة الكوفية تثبت أن الفعل هو الأصل في الاشتقاق، وأن المصدر هو فرع عليه، المصدر مشتق منه. أما المدرسة البصرية فاستدلت على أن المصدر هو الأصل، المصدر أصل للفعل، وذكروا أدلة. من أدلته الدليل الأول، الآن المدرسة البصرية ماذا تقول؟ تقول المصدر هو الأصل، يعني كان عندنا مصدر ثم بعدها حصل اشتقينا من عدة فعل ماضي ومضارع وأمر إلى آخره في الكلام. الدليل الأول قالوا أن المصدر يدل على زمان مطلق. أنا من أقول لك ضربا هذا فيه زمان قيدناه بزمان معين سواء كان حاضر أو ماضي أو مستقبل، لو زمان مطلق يعم الأزمنة الثلاثة كلها، ضربا يعم الأزمنة الثلاثة كلها. فقالوا أن المصدر يدل على زمان مطلق والفعل يدل على زمان معين، يعني عندما تقول ضرب مقيد بالزمان الماضي، عندما تقول يضرب مقيد بالزمان الحاضر، عندما تقول اضرب مقيد بالزمان المستقبل. إذن المصدر يدل على زمان مطلق والفعل يدل على زمان معين، وكما أن المطلق أصل للمقيد، المطلق أصل للمقيد، فكذلك المصدر أصل للفعل، يعني المصدر عندما يذكر غير مقيد بأي فعل. أكرمته إكراما، الإكرام شو وقت؟ مصدر، لكن قد يكون في الزمن الماضي وقد يكون في الزمن الحاضر وقد يكون في الزمن المستقبل، بينما الفعل، الفعل لا بد أن تقيده، فيكون الفعل مقيد، المصدر مطلق، والمطلق أصل للمقيد، فيكون المصدر أصل للفعل، فثبتت المدرسة البصرية أنه المصدر هو الأصل، وأنه اشتق منه الفعل. واضح هذا المعنى إن شاء الله. الوجه الثاني أو الدليل الثاني قالوا المصدر هو الأصل لأن المصدر اسم، والاسم يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل، ضربا ضربا اسم لو فعل، مصدر اسم، المصدر اسم، والاسم بل بينما الفعل لا يقوم بنفسه، بينما الفعل لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى الاسم. فإذا كان المصدر مستغني عن الفعل يقوم بنفسه ويتم المعنى، والفعل لا يتم معناه إلا بالاسم، فيكون الفعل محتاج إلى الاسم. فمن هذا يكون ما يستغني بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بالأصالة، ما يستغني بنفسه وهو الاسم ولا يفتقر إلى غيره أولى بالأصالة من الذي لا يستغني بنفسه ويفتقر إلى غيره وهو الفعيل. هذا الدليل الثاني أو الوجه الثاني. الوجه الثالث هذا الرأي اللي دفعته المدرسة الكوفية، قالوا المدرسة البصرية تقول سمي مصدرا لأنه قد صدر منه الفعل، ولا لماذا سمي مصدرا؟ فإن المصدر هو المعنى، معنى منقول من المكان الذي تصدر منه الإبل، لكن هذا مردود برأي المدرسة الكوفية. هذا النقاش أرجو مراجعته والتحقيق فيه في كتاب الأنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري أو للأنباري، المجلد الأول صفحة 235، المجلد الأول صفحة 235، ستجد أن أدلة المدرسة الكوفية وأدلة المدرسة البصرية ثم بعدها ردود المدرسة البصرية على الكوفية، وبعدها يوجد هناك تحقيق في المقام. يعني في الوقت الحاضر في هذا الدرس هذه الملاحظة تكفي، ولكن من أراد الاستزادة لكي يستفيد من هذا البحث إن شاء الله في الدروس القادمة، صفحة 235 المجلد الأول، المجلد الأول. هذا الكتاب هو يختص في بيان جميع المطالب أو الأبحاث الخلافية بين المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية. يعني شو وقت ما أنت تشوف فرد خلاف بأنه مدريد تعرف هذا الخلاف والأدلة والردود، راجع هذا الكتاب ستجد أنه يذكر لك مسألة الفلانية رأي المدرسة الكوفية، رأي المدرسة البصرية، رأي المدرسة، والتالي راح إن شاء الله يكون البحث أوضح. أمر آخر، ابن هشام الأنصاري في بحث المفعول المطلق قبل أن طبق العبارة لم يذكر أقسام المفعول المطلق، لم يذكر أقسام المفعول المطلق. النحاة يجعلون أقسام المفعول المطلق ثلاث، النحاة يجعلون أقسام المفعول المطلق ثلاث. هذه الأقسام باعتبار الأغراض، يعني الغرض الذي أتينا به، أتينا بالمفعول المطلق من أجله، فصارت التسمية. فلذلك يقسم إلى ثلاثة أقسام: المؤكد لعامله، المؤكد لعامله، وابن هشام يسميه المصدر المبهم. شنو معنى مؤكد لعامله؟ ضربته ضربان، أو ضربته ضربان، ضربا مفعول مطلق مشتق من لفظ الفعل. جاء مؤكدا للضرب، ضربت ضربا، يعني بمثابة، كأنه بمثابة تكرير الفعل، كأنه بمثابة كررت الفعل. وهذا يحتمل القليل والكثير، ولذا ابن هشام يسميه المبهم، يعني ضربته ضربا يحتمل الضرب لعله 50 ضربة، يحتمل انه مثلا 20 ضرب، شلون اسم الجنس. فلذلك ابن هشام شو يسميه؟ المصدر المبهم، ضربته ضربا. هذا المؤكد لعامله، القسم الأول من المفعول المطلق. القسم الثاني المبين لنوع العامل، العامل الفعل يعني الذي عمل فيه النص، المصدر أو المفعول المطلق المبين لنوع عامله. هذا يدل على هيئة صدور الفعل، يعني قسموه عدة أقسام أو عدة أوجه. مثلا أن يكون المصدر نفسه موضوعا للدلالة على هيئة خاصة، نفس المصدر هو موضوع للدلالة على هيئة خاصة. يعني تقول رجع زيد القهقرة، القهقرة مفعول مطلق، هو موضوع لبيان هذه الهيئة، إذن فهو مبين لنوع الرجوع، كيف رجع زيد القهقرة إلى الوراء. وجه آخر أن يكون بسبب إضافة المصدر، يأتي بالمصدر لكن بسبب إضافة المصدر أيضا يكون مبين لنوع عامل، أيضا يكون مبين لنوع عامله. مثل إيش؟ تقول جلس زيد جلوس الأمير، شلون جلس زيد؟ زيد جلس، والجلسات مختلفة لعله، لكن زيد جلس جلوس الأمير، فجلوس الأمير مضاف، هذا مبين لنوع العامل، لنوع الجلوس. وجه آخر أيضا مبين لنوع العامل مفعول مطلق يكون بسبب وصف المصدر، مثلا ضرب زيد بكرا، شلون الوصف؟ ضربا شديدا، ضرب زيد بكرا ضربا شديدا. وجه آخر أن يكون بسبب اقتران المصدر لآل العهدية، نحو قولك ضربت زيدا الضرب، ضربت زيدا الضرب، أيضا الضرب مؤكد لعامله. هذا ابن هشام يسميه بالمصدر المختص في بعض الكتب، وهذا يجوز أن يثنى ويجمع بالمناسبة. القسم الثالث حتى نحاول تطبيق العبارة: المفعول المطلق الذي يبين العدد، المفعول المطلق المبين للعدد، يعني بأن يدل على عدد مرات صدور الفعل. مثل ضربت زيدا ضربتين، مبين، مفعول مطلق مبين للعدد، يبين عدة مرات صدور الفعل. أو تقول ضربت زيدا ضربات، هذا النوع يجوز جمعه ويجوز تثنيته بالاتفاق. أيضا لهذه الأبحاث تتمت، ستأتي إن شاء الله في الباحث الألفية. أحاول أن أطبق العبارة: قال شرح: لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل، وهو المفعول المطلق. زين، والمنادى، احنا قلنا المنادى، منادى مفعول يا زيد معناه شنو؟ انادي زيد، فقلنا المنادى مفعول به. اذا كل ما تقدم من الابحاث في المنادى وتابع المنادى تلحق بمن؟ بالمفعول به. الان الثاني هو المفعول المطلق، دخل في المفعول الثاني. قال: لما انهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من احكام المنادى، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. وهو بدأ يعرفه، وهو المفعول المطلق عبارة عن مصدر مطلقا، يقول لا مصدر مقيد، مصدر فضله تسلط عليه عامل من لفظه، يعني من نفس المادة التي يتلفظ بها، ضربته ضربا أو من معناه، من معناه سيمثل قعدت جلوسا، يعني القعود في معنى الجلوس ولكن ليس من نفس المادة، ليس من نفس المادة، أيضا يسمى مفعول مطلق. فالأول من الأول عامل من لفظه كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هنا تكليم مفعول مطلق سلط عليه عامل من لفظه وهو كلم. والثاني نحو قولك قعدت جلوسا، فهنا الجلوس في معنى القعود، فأيضا مفعول مطلق، أيضا مصدر فضله سلط عليه عامل من لفظه. وتأليت حلفة، يعني شنو أقسمت قسما، أيضا في نفس المعنى، هاي مو نفس اللفظ وإنما بالمعنى، أقسمت قسما. من جاء هاي تأليت حلفة أو حلفة، تأليت حلفة، يقول قال الشاعر شاهد من كلام العرب تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد. هسه بس نحاول نلطف الجو قبل أن ندخل محل الشاهد، مفائد يقروها مفائد، تقرأ مقائد، فالذي يقرأها مقائد يعبر عنها أنه معنى الشاهد، يعني هذا حلف تألى يعني أقسم، ابن أوس حلفة يعني أقسم قسما ليردني، راح يرجعني إلى نسوة كأنهن مقائد. المقائد بعضهم يعبر أنه يقول جمع مقود، أي ما يقاد به الفرس، المعنى أنه راح يرجعني إلى نساء كأنهن الحبال في الانطباع، يعني شنو كأن الحبال في طباعهن، يعني كمقود الداب، نسوان من نسوان، يعني ها نسوان زلم راح يرجع النسوان تقودني وتسايسني، بمعنى أو بعبارة أخرى أنها تجذب القلوب، تقود الرجال، تجذب القلوب، قلوب الناظرين، وتستميل الأنفس لأنها جميلة جدا لغرض الحسن، كما يجذب المقود الداب. هذا علينا أخذناه على معنى مقائد. أما إذا على قراءة مفائد، المفأد هو الخشبة التي يحرك بها النار، يعني إحنا نسميها المحراث مع التنور، يقول أنت ما عجبك الوضع أنا راح أرجعك النسوان شان المحراث مع التنور بعد. والمعنى قلب الشاعر كما يقولون، قال تألى محل الشاهد تألى ابن أوس حلفة، يعني حلف يمين محل الشاهد تألى وحلفة أقسم قسما، إذن محل الشاهد تألى حلفة، فإن حلفة مفعول مطلق. العامل فيه من معنى وليس من لفظه وهو تألى، لأن تألى بمعنى أقسم، وحلفة بمعنى القسم، يعني أقسم قسما تألى حلفة، فهذا يكون من باب المفعول المطلق المؤكد لعامله، تألى حلفة مؤكد لعامله، واضح المعنى إن شاء الله. وقد يكون يحتمل أنه مبين لعدده، يعني تألى كم يمين كم قسم، قسم يمين واحد، تألى حلفة أي أقسم قسما واحدا، لعله يكون مؤكد لأقسم قسم أو لا أقسم قسما واحدا، أما أن يكون مؤكد لعامله أو مبين لعدده. قال وذلك ابن هشام، وذلك لأن الألية هي الحلف، والقعود يفسر الجلوس، والقعود هو الجلوس، يعني هذا تفسير وليس مطابقة. قال واحترزت، نعم نرجع للتعريف، المفعول المطلق هو المصدر الفضلة، ليش قيد وقال فضل، هذا قيد احترازي لقيد توضيحي، قيد الاحتراز دائما يطرد يخرج، يقول هنا احتراز، قال واحترجت بذكر الفضل عن نحو قولك كلامك كلام حسن. شوف نحو قولك، يعني احنا انا جاي اقول لك كلامك كلام حسن، ما يقول قولي، يقول قولي يعني راح يصير انه اذا قولي يعني هو يقول كلامك كلام حسن، فالكلام الحسن لمن ينسب؟ للقارئ. يقول لك قولك، ترى انا خوشك. واحترجت بذكر الفضل عن نحو قولك كلامك كلام حسن. فهنا كلامك مبتدا وكلام مصدر لكنه عمدة وليس فضلا، هل يمكن لنا ان نقول ان كلام الثاني مفعول مطلق؟ الجواب كلا، لانه ليس بفضل وانما عمدة لا يستغني عنه الكلام. واضح المعنى؟ وقول العرب جد جده، فكلام الثاني، وين كلام الثاني؟ كلامك كلام حسن. وجده جد جده، نا جد فعل وجده فاعل، وجده مصدران، اي سلط عليهما عامل لفظهما، ها مفعول مطلق قل لا، وهو الفعل في المثال الثاني، سلط عليهما عامل من، شوف بدا ابن هشام لف ونشر مشوش، وهو الفعل في المثال الثاني، وينه؟ جد جده جد. والمبتدا من المبتدا في المثال الاول، مبتدا كلامه بناء على قول سيبويه أن التفت التفت التفت، بناء على قول سيبويه أن المبتدأ عامل في الخبر، بالمبتدأ والخبر هذا مذهب، هذا مذهب ابن هشام، لأنه يعيد كان قول سيبويه مثل ما بينا بالمبتدأ والخبر، قلنا من هو اللي رافع، من الذي عمل الرفع في الخبر؟ أقوال المبتدأ على قول سيبويه، هذا رأي ابن هشام هسه يذكر، شوف يقول بناء على قول أن المبتدأ هو عامل في الخبر، بينما احنا ذكرنا هناك عدة أقوال، بعضهم قال الابتداء هو عمل الرفع في المبتدأ وعمل الرفع في الخبر، بعضهم قال لا الابتداء عامل معنوي والمبتدأ عامل لفظي، فاجتمع العامل اللفظي والمعنوي وعمل الرفع في الخبر، هذا خلاف ذكرناه في وقته. قال بناء على قول سيبويه ان المبتدأ عامل في الخبر، ايه صحيح، وهو بين قوسين قال وليس من الباب باب المفعول المطلق، يريد يبين ان كلامك كلام حسن وجد جده ليس من باب المفعول المطلق في شيء، ليش؟ لانهما ليس بفضله. هذا نشوف هذه اهميه القيد الذي ذكره، المفعول المطلق وهو المصدر الفضل، اذا مو كل مصدر هو مفعول مطلق، ليس كل مصدر هو مفعول مطلق، لانه يحتمل ان يكون المصدر عمده وليس بفضله. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ قال وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق، ها يعني إلا مصدر، قال التفت لي راح أطرح فرد مطلب، وقد تنصب أشياء، هذا ليش ما يسوي لنا يا قاعد، يعني هو جاي يسوي قواعد يدوغنا بها، لو استقرأ الكلام لا. هو من استقرأ الكلام لا بد أن يذكرها كلامه، لأن هذا موجود في كلام العرب، فكون أشياء المنظوم والمنسوب. قال وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا، يعني شنو؟ جواز بها مجال نقول جواز، وذلك على سبيل النيابة، يعني إذا هناك من ينوب عن المفعول المطلق، يعني يكون مفعول مطلق وليس، التفت، يكون مفعول مطلق وليس بمصدر، يكون مفعول مطلق وليس بمصدر. قال على سبيل النيابة عن المصدر نحو، التفت، كل وبعض مضافين إلى المصدر، إذا كل وبعض إذا أضيف إلى المصدر، هنا كل وبعض كلمتان مبهمتان، يعني أنا ما أفهم شيء من كل ولا من بعض إلا أن يكونا مضافين، فكل وبعض كلمتان مبهمتان غامضتان ملازمتان للإضافة، إذا لم يضافا ما أفهم شيء منهما، تتحدد وظيفتهما كل وبعض في جملة المضاف إليه، وظيفة كل وبعض تتحدد في جملة المضاف إليه، وذلك حينما تضاف إلى مصدر الفعل فإنهما يعربان مفعولا مطلقا، إذن عندما يضاف إلى مصدر الفعل يعربان مفعولا مطلق، يمثلون هذا المثال احترمته كل الاحترام، احترمته كل الاحترام، فهنا كل الاحترام مفعول مطلق مضاف ومضاف إليه، أو سررت بذلك بعض السرور، سررت بذلك بعض السرور. فهنا مضاف ومضاف إليه مفعول مطلق. قال وذلك أرجع أقرأ العبارة من جديد. وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. هذا المفعول مطلق ولكن ليس بمصدر، وإنما نائب عن المصدر، وإنما مضافة إلى المصدر، نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر، كقوله عندك شاهد يقول راح أجيب لك آية قرآنية، كقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل. إذن كل مفعول مطلق لكن مجازا، وهو مضاف والميل مضاف إليه، فيكون نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق،
يعرب مفعول مطلق،
يعرب مفعول مطلق نعم، لكنه مصدر ليس بمصدر. قوله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. بعض الأقاويل مضاف ومضاف إليه، هذا نائب عن المفعول المطلق، يعني تقدر تقول مفعول مطلق تجوزا. والعدد نحو العدد أيضا نفس المعنى، فاجلدوهم 80 جلدة. هنا 80 نائب عن المصدر، مو مصدر، نائب عن المصدر مفعول مطلق. قال ف80 مفعول مطلق، نقول له مفعول مطلق لو نائب، يقول وضحت لك صارت واضحة، وقلت لك هناك وذلك على سبيل النيابة، كنت ساعد لك الحكي واضح العفو. ف80 مفعول مطلق وجلده تمييز. بعد وأسماء الآلات، يعني شنو أسماء الآلات؟ يعني أيضا تنوب عن المفعول المطلق، اسم الآلة أيضا يأتي نائب عنه، نحو ضربته سوطا أو ضربته عصا أو ضربته مقرعة، هذه كلها نائب عن المفعول المطلق. نعم تقدر تسميها مفعول مطلق تجوزا. أي ابن هشام، ابن هشام ماذا؟ وليس مما ينوب عن المصدر صفته. التفت هذا البحث، هنا وقع الخلاف بين النحاة وبين المعربين، وكلا منها رغدا، هل هي مفعول مطلق لو حال، وما الدليل على ذلك؟ هذا الخلاف ما اعتقد انه نقدر نلحق هسه، ما ادري لعله اشير لاشاره وأعيدها عليك إن شاء الله في الدرس القادم تطبيق العبارة. هنا يأتي السؤال، هل يجوز أن تنوب الصفة من هذا المصدر أو لا؟ المصنف ابن هشام إيش قال؟ وليس مما ينوب عن المصدر، المصدر هنا شيرد به المفعول المطلق، لا كلام للمفعول المطلق. هنا يأتي السؤال، هل يجوز أن تنوب الصفة من هذا المصدر أو لا؟ الجواب قولان. القول الأول قال بالجواز، قال يجوز أن تنوب الصفة مناب المصدر، وقد استدل بالآية القرآنية وكلا منها رغدا، وكلا منها رغدا، والتقدير هكذا وكلا منها أكلا رغدا، التقدير هكذا على رأيه، وكل منها أكلا رغدا، فأكلا مفعول مطلق محذوف، أكلا المقدرة مفعول مطلق محذوف، وغدا رغدا عفوا صفة، وهذه الصفة في الآية الشريفة نابت مناب المفعول المطلق المحذوف. إذن إذا وصلنا إلى هذه النتيجة يجوز حذف المفعول المطلق، يجوز حذف المفعول المطلق وإنابة الصفة منابه، إذا وصلنا إلى هذه النتيجة إذن يجوز على هذا الرأي الأول حذف المفعول المطلق وإنابة الصفة منابه. القول الثاني قال بعدم الجواز، لا يجوز أن تنوب الصفة مناب المفعول المطلق، والقول الثاني أيده ابن هشام الأنصاري. إيش قال ابن هشام؟ وليس مما ينوب عن المصدر صفته، وليس. إذن القول الثاني قال بعدم الجواز ابن هشام الأنصاري أيده. استدل ابن هشام الأنصاري بأن الحال منصوب والصفة منصوبة. هذا الكلام لعلهم يعني ما قدر الكلام هكذا وكلا منها أكلا رغدا. يقول احنا ليش نقدر؟ لماذا نلجأ إلى التقدير؟ أولا يكون الكلام هكذا فتكون رغدا حال مؤولة بالمشتق. يعني يكون التقدير هكذا وكلا منها أي حال كون الأكل رغدا، أي حال كون الأكل رغدا. فحال كون الأكل رغدا أو وكلا منها أكلا رغدا المعنى واحد، المعنى واحد في القولين. ونحن نتكلم في الألفاظ المقدرة والأصل عدم التقدير. نحن نتكلم في الألفاظ المقدرة الأصل عدم التقدير، والأقل تقديرا هو الأولى. فالأقل تقديرا أن نقول أنه حال وليس مصدر إذا لم يكن هناك محذور. الكلام له تتمة إن شاء الله ستأتي يعني في البحث في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.